مخلوقات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. حقيقة تكاثرت الأسئلة خلال الأيام الماضية حول ما يتعلق بالخسوف والكسوف، ولي حول هذا الموضوع ثلاث أو أربع نقاط لعلي أنا أعرضها إن شاء الله قبل أن نبدأ في استقبال اتصالاتكم أو قراءة أيضا رسائلكم. أولا، الشمس والقمر هما آيتان من آيات الله كما هو معلوم، والله جل وعلا يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني فجعلنا الليل والنهار آيتين يعني من خلق الله تعالى يتعاقبان على العباد، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فجعل الله تعالى للليل آية وهي القمر، وللنهار آية وعلامة وهي الشمس. وقال الله جل وعلا أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وجعل الله تعالى الشمس والقمر جعلهم آيات، وهما يعني كما قال جل وعلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فجعل الله تعالى الشمس والقمر من آيات الله تعالى، وأمر الله جل وعلا بالتعبد له وليس التعبد لها، فهي حركتها وسكونها وسرعتها أو بطئها، قوة إنارتها أو ضعفه، ظهورها أو كسوفها، هو أمر بيد الله جل وعلا. هذا أمر. الأمر الثاني، كانوا في الجاهلية يظنون أنه إذا خسف القمر أو كسفت الشمس أنها وأن ذلك وقع لموت عظيم أو لحياته، إما لولادة عظيم أو لموته. لذلك لما كسفت الشمس في عهد نبي الله، في عهد إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام وهذا من صدقه، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه لو كان مشكوكا في رسالته وعدم صدقه لكان يستثمر مثل هذه المواقف ليثبت للناس أكثر أنه له قدر وله شأن، لكنه عليه الصلاة والسلام كان صادقا مصدقا، فقال عليه الصلاة والسلام لا، أنكر أن تكون الشمس قد كسفت لموت ابنه إبراهيم مع محبته لولده، قال لا، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا. وفي الحديث الصحيح أيضا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها وحديث جابر الذي رواه مسلم، أن أسماء رضي الله تعالى عنها ذكرت أن الشمس كسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت ففزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج يظنها الساعة، يعني خشي أن تكون قد قامت الساعة، وذلك أن خسوف القمر وكسوف الشمس من علامات قيام الساعة. الساعة كما تعلمون أيها الأفاضل لها علامات وأشراط تدل على قربها، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام مثلا من أشراط الساعة كثرة الأسواق، انتشار الكتابة، يبدأ يعني تقل الأمية في الناس ونحو يكثر فيهم السمن وتنتشر التجارة وغير ذلك من عدد من العلامات، يتقارب الزمان. وهناك علامات تقع عند قيامها نفسها، مثل إذا البحار سجرت، إذا العشار عطلت، إذا الوحوش حشرت، أن الجبال تكون كالعهن المنفوش يعني كالقطن، أن السماء تبدل غير الأرض غير السماوات وتبدل الأرض غير الأرض، هذه كلها علامات على القيام نفسه. فالمقصود أن كسوف الشمس يكون عند قيام الساعة، فنبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام لما رأى كسوف الشمس خرج عليه الصلاة والسلام فزعا ليس عليه إلا إزاره، وكانوا في السابق كما تعلمون يلبسون إزارا ورداء، فلحقه أهله برداء فوضعه صلى الله عليه وسلم على منكبيه الشريفين، ثم تقدم ونادوا في الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة، لعلي أن أذكر بإذن الله تعالى يعني كيفيتها بعد قليل. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها: دخلت على عائشة فإذا هي تصلي، يعني في بيتها. وهذا يدل أيها الأفاضل على أنه صلاة الكسوف والخسوف يجوز أن تصلى في المسجد، وهو الأفضل أن يجتمع الناس لها، ولا بأس أن تصلى في البيت، يعني أن تصليها المرأة في بيتها، لا بأس عليها في ذلك. تقول: فرأيت عائشة تصلي، قلت لها: ما خبر الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء. قلت: آية، يعني فيه علامة خرجت فنحن نصلي لأجل ذلك. فأشارت برأسها أن نعم. قالت: فدخلت إلى المسجد مع النساء وجعلت أصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فأطال الصلاة حتى علاني الغشي، يعني حتى كاد أن يغشى علي. قالت: فكان بجانبي قربة فيها ماء، فجعلت أعصر منها في يدي وأغسل وجهي، يعني قرب في المسجد يشرب منها المصلون، فهي لما بدأ يغلبها النعاس جعل بجانبها قربة، عصرت منها في يدها وغسلت وجهها ورأسها لتطرد عنها النوم. تقول: ففي أثناء الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أطال الصلاة بالناس إطالة طويلة، ثم انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته وخطب الناس خطبة بليغة، قال صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الخطبة المباركة: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: يخوف الله بهما عباده. معنى يخوف الله تعالى بهما عباده يعني يذكرهم بأمر الآخرة وما يكون فيها، وذلك أن الله جل في علاه يوقع بعض الأمور في الدنيا لأجل أن ترتبط قلوبنا بالآخرة، مثل ما قال الله عز وجل: أفرأيتم النار التي تورون التي تشعلون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أنتم الذين زرعتم الشجرة التي تشعلون بها النار أم نحن الذين يعني أنشأناها وأخرجناها لكم من الأرض؟ قال جل وعلا: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ثم قال جل وعلا: نحن جعلناها، جعلنا هذه النار تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة يعني تذكركم بنار الآخرة، تذكركم بنار الآخرة. قال: ومتاعا للمقوين، المقوون هم المسافرون، يعني أنهم إذا أصابهم البرد أو أرادوا أن يصنعوا طعاما أو كذا جمعوا حطبا من الصحراء وأشعلوا فيه النار واستفادوا منها. فجعل الله تعالى نار الدنيا تذكرنا بنار الآخرة. أقف معكم وقفة يسيرة قبل أن أبدأ في استقبال اتصالاتكم أو الرسائل على خطبة النبي عليه الصلاة والسلام بعد نهاية صلاة الخسوف. قال عليه الصلاة والسلام بعدما خطب الناس، والحديث صحيح مسلم، قام وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحد أغير من الله، يعني لا أحد أغير من الله، إن أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء توعدون به إلا رأيته في مقامي هذا. كل الأشياء التي ستقع يوم القيامة أنا رأيتها وأنا أصلي. قال: عرضت علي النار فرأيت فيها صاحب المحجن. المحجن أيها الإخوة والأخوات هو عصا معقوفة في آخرها، وكان صاحب المحجن يطوف بين الحجاج ويمشي في الجاهلية، فإذا رأى شيئا من المتاع، يعني حقيبة مثلا، كيس أو كيس دراهم، جاء وقبضه بمحجمه، بالمحجن يبدأ بالمعقوف هذا يحمله، فإذا انتبه إليه الحاج قال له: إنما علق بمحجن آسف، يعني يحتال يأتي ويسرق الكيس، فإذا صاحب الكيس انتبه وقال: يا حرامي ليش تسرق؟ قال: لا آسف والله، أنا كنت أمشي بس بالعصا وتعلق كيسك بها، آسف تفضل كيسك. وإذا لم يفطن إليه مضى به، يعني رجل يحتال لأجل أن يسرق أموال الناس، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. قال: ورأيت صاحبة الهرة التي حبستها، فلا هي تركتها، فلا هي أطعمتها إذا حبستها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الجنة فرأيت ما فيها، فهممت أن أتقدم لآخذ من قطفا منها لأطعمكم إياه. طيب أعطنا، ما دام ينتظر من زمان أعطنيها ثم نكمل. اختيارة، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
تسمح لي شيخ بسؤالين؟
تفضل. الله.
السؤال الأول، أول بخصوص الصلاة يا شيخ.
إيه.
هل يعني أنا أصلا إذا خرجت الصلاة عن وقتها يعني غصب عن إرادتي مثل بالنوم؟
أي صلاة يا أختي؟ الفجر مثلا؟
والله يا شيخ الغالب الحين صرت العصر لاني اجي من الدوام.
يعني متى تصلينها؟ اذا كان يذن العصر الساعه 3 متى تصلينها مثلا؟
المشكله يا شيخ انا اقاوم النوم، اجز احاول ثم خلاص ما انام، مجرد ما اسمع الاذان والله احسني خلاص انام، ما اصحى احيانا الا بعد ساعه.
طيب يعني يأذن الساعه 3 تصلينها 4 مثلا؟
احيانا 4 احيانا 4 ونص.
يعني يصير باقي على اذان المغرب ساعه تقريبا، لانه يذن في الرياض الساعه 5 ونص الان.
هذا الغالب. صح.
عموما الأولى أن تصلي الصلاة في أول وقتها، لكن لو أخرتيها إلى 4 إلى 4 وربع 4 ونص هذا جائز ما فيه بأس، وذلك أن العلماء قالوا أن وقت الصلاة وقت طويل، يعني يبدأ من الساعة 3 إلى اصفرار الشمس. الشمس في الغالب ما تصفر إلا قبل المغرب بنصف ساعة تقريبا أو 25 دقيقة، فلو صليتيها إلى 4 إلى 4 وربع 4 ونص ما عليك بأس، ما دام أنه لا تلزمك صلاة الجماعة.
طيب يا شيخ يعني أنا مثلا يسقط مثلا النائم حتى يستيقظ، حكم هذا يدخل إني أنا حتى؟
لا طبعا يعني لا بنتي، أنت لست آثمة بتأخيرها، لكن أنت تركتي مستحب.
أنا مش ما أنام إلا سمعت الأذان صراحة.
إيه شوفي يا بنتي، أنا أقول لك الأفضل لك أن تصلي الصلاة في أول وقتها أول ما يأذن، ولكن لو أخرتيها إلى هذا الوقت جاز. يعني مثلا الآن لو أنك في الجامعة عندك محاضرة وأذن الظهر الساعة 12 ظهرا، لكن المحاضرة ما تنتهي إلا الساعة 1:30، فأخرت الصلاة إلى الساعة 1:30 جائز، لأن أصلا صلاة الظهر وقتها يمتد إلى أذان العصر. لكن لما نجي عند الأفضل نقول الأفضل الصلاة في أول وقتها.
صح دكتور. طيب بالنسبة للعصر، العصر أنا أكون جاية وموجودة في البيت، وأحيانا حتى ما أنام إلا ما أسمع أذان العصر خلاص أنام. موجودة على يعني.
عموما إن استطعتي أن تصلي قبل أن تنامي فهو أولى، وإن أخرتيها بعد الأذان لمدة ساعة خلال هذه الأيام، وذلك أن العصر الآن بدأ يطول، فليس عليك بأس وتعتبرين صليتيها في وقتها.
والفجر دكتور الحكم فيه يأكل طيب؟
الحكم جائز ما عليك بأس. يعني
الآن طلعت الشمس
يأذن الفجر قصدك؟
إيه نعم. حتى
لا الفجر ينتهي وقتها بشروق الشمس، ولا يجوز تأخيرها إلى الإشراق.
وإنه أنا فاهم يعني أنا دخلت مثلا في حكم النائم، لأني أنا حاول وأحط منبه بس خلاص ما أقاوم.
لا يعني لا بد أن تستيقظي. أنا بسألك سؤال، أنت تدرسين الآن ربما في الثانوي أو في الجامعة، السؤال هل سبق أن فاتك اختبار محاضرة أولى أو حصة أولى بسبب النوم؟
صح. لا
ما فاتك، لأنك تستيقظين وتبذلين الأسباب للاستيقاظ، وإذا قالوا لك يلا بسرعة الاختبار بيفوتك قفزتي ونسيت النوم كله. لا بد يكون
مشكلة. حتى أني في امتحانات، يعني أنا دائما أني بضميري أني في امتحانات أروح
أحيانا
أواصل ما أنام. بس رحمة الله بالصلاة أعجز.
إيه لا احرصي يا بنتي أنك تعملين بالأسباب التي توقظك، والله سبحانه وتعالى يقول عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني ثقيلة إلا على الخاشعين، وقل عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني ملائكة تشهده ويعني وتصعد إلى السماء تخبر بمن صلى. أسأل الله أن ينفع بك، بارك الله فيك. أخوي محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ محمد؟
أهلا يا محمد، يا مرحبا بك.
نشهد الله على حبكم.
الله يجعل لك مباركا ويحبنا وإياك يا رب.
آمين. طلب قبل السؤال.
تفضل. الله يسلمك.
نتمنى زيارتك بالسلطنة في أقرب فرصة لك.
بإذن الله. أنا أحب عمان وأحب أهلها، وجاءني والله عدة دعوات منها، من جامعة السلطان قابوس وفقه الله ومن غيرها، وإن شاء الله أمركم بإذن الله.
يا شيخ عندي سؤال، عندي أخت تدرس على نفقة سنان من إخواني.
إيه.
والآن هي موظفة.
نعم.
أنهت دراستها.
إيه.
فالآن جابرينها على أنها تقترض من بنك ربوي، علما بأن في السلطنة ما يوجد لنا بنك إسلامي، وبحثنا عن طرق حلال ما وجدنا، فهل هنا ضرورات تبيح المحظورات؟ وماذا تنصح الأخت؟
هم يلزمونها تقترض لأجل ماذا؟ ما هي الضرورة؟
لأنه نريد نبني بيت ويريدوا يتزوجوا.
أي
نعم.
أنتوا ساكنين في بيت أجار؟
لا بيت الوالد.
أي ويبغوا يبنوا بيت آخر ويتزوجوا ويسكنوا فيه.
أيوة، لكن البيت الحين غرفة واحدة، يعني مضطرين أن نبني ويتزوجوا. ولا بيؤدي إلى أشياء أكبر يعني.
والله يا محمد، أما الذي يظهر لي فيعني لا تصل إلى مرحلة ضرورة أن يباح فيها المحرم الربا، وإذا كان تيسر أن يكون هناك أي طرق أخرى، حتى لو مثلا اشتروا سيارات،
بحثنا يا شيخ،
لو شروا سيارات بالتقسيط وباعوها كاش مثلا، واستعملوا المال وأصبحوا يقسطون السيارة، اشتروا السيارة مثلا بمئة ألف تقسيط فرضا يعني، أو أقلا ضمن الريال العماني 10 ريال سعودي أظن ولا أو 5.
هم كبار في السنة الحين إخواني، فمضطرين هم يتزوجوا ويبنوا بيت.
أيها.
ما وجدين طرق حلال وبحثنا.
ألا يمكن؟ ألا يمكن؟
بس ما وجدنا.
محمد ألا يمكن؟
في الدولة كلها يعني ما في بنك. أيه.
ألا يمكن شراء سيارة وبيعها وتسديد ثمنها بالتقسيط للمعرض أو لمن اشتريتموها منه والاستفادة من فلوسها؟
ما عدنا هالطرق أبدا.
ما في بيع سيارات بالتقسيط؟
لا ما في.
والله أنا ما أدري، لكن يبدو لي لو تبحث ستجد، لأن غير معقول إن الشركات لا يوجد فيها شيء للتقسيط أبدا، يعني هذا أمر بعيد. لكن يعني لا أرى أنكم وصلتم لمرحلة الضرورة، ويمكن أنك يعني إذا أردت يعني التفصيل في المسألة يمكن تسأل بعض المشايخ عندكم. بارك الله فيك يا محمد، الله يحفظك. أختي مرام تفضلي.
مساء الخير.
مرحبا بكم، حياكم الله.
شيخ محمد، أول شيء أشكرك على البرنامج الناجح.
بارك الله فيك.
أتمنى لك التوفيق أنت وأي مشايخ. الله يحفظك.
يجزيكم خير.
طبعا السؤال الأول، حكم كلمة برب في المسنجر.
إيه ما فيها بأس، هم يقصدون طبعا برب يعني انتظروا لحظة وبروح وبأرجع.
لا، لأنه يوصلنا رسائل إيميلات أن حكمها محرم.
والله اللي يظهر لي انها ما هي محرمه، هي هم يختارونها لانها في الكمبيوتر جنب بعض، يعني سهل كتابتها في الذي يظهر لي انه لا باس بها. الفتاوى التي ارسلت بالايميلات هل هي تنتسب الى مشايخ ثقات؟
لا، بس انا وصلني ايميل انه الكلمه هذه كلمه برب، ان فيها رب وكذا.
لا، اللي يظهر انه ما فيها باس، هم لا يقصدون فيها.
السؤال الثاني، الدعوة، يعني إذا كنت أنا حبيت أني أضمن بالدعوة. يعني كانت البدايات أنا أسمع من المحاضرات أنه في أول البداية تكون من البيت، يعني تحاولين تصلحين البيت أو صديقاتك أو كذا، فإذا أنا نصحتهم وحسيت أنهم يقولون بعيد عليك يعني
إيه ما عليك يا بنتي. يعني الناس
لما أحاول أني أقلد أسلوب داعيات وأضبطه، فأحس أنه يكون فيه لما أخلص يصير فيه انتقادات يعني من
إيه. ما عليك، هم في البداية بينتقدونك في 100 نقطة، المرة الجاية بينتقدونك في 90 نقطة، اللي بعدها بينتقدونك في 70 نقطة، اللي بعدها 50، اللي بعدها خلاص ما عاد ينتقدونك.
والشيء الثالث، الكتب يعني اللي أنت تنصح فيها، يعني أني أنا بداية حياتي أبغى يعني اللي ألجأ لها، هل إني ألجأ للمجلدات اللي
تصير؟ والله شوفي يا بنتي، إذا تيسر أن تتكلمي في البداية في مثلا أمور في السيرة النبوية وكيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأمور الأمر فيها واسع، لو نسيتي بعض القصة ولا تذكرتي بعضها ثم
لا، أنا أحاول أحفظ وأحاول أني أرجع لبعض المحاضرات يعني المشايخ، فأحفظ الأشياء
جميل.
وابدا احاول اني اقولها يعني من دون ورق ومن دون اي شيء.
ما شاء الله عليك، الله ينفع بك.
يعني لازم انه يكون تخصص مثلا، هل هو محدد بالشريعه؟
لا ما هو بشرط ابد.
النقد اللي يجيني
ابد
انهم يقولون بعيد تخصصك عن الشريعه.
انا اقول يا بنتي انت احرصي بس على القراءه والاستفاده، واثبتي على ما انت عليه، وحسني اخلاقك للناس واكسبين بحسن الخلق، واسال الله تعالى التوفيق، وانا ادعو لك ان شاء الله. بارك الله فيكم، الله يحفظكم، حياكم الله. طيب أعطوني فرصة يا شباب أكمل بس قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالخسوف والكسوف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت صاحب المحجن ورأيت المرأة التي حبست الهرة، وقال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الجنة فهممت أن أخذ قطفا منها لأريكم إياه، ثم بدا لي ألا أفعل، إلى آخر الحديث في ذلك. أنا سأقف وقفة قبل أن أبدأ في الرسائل أو مواصلة الاتصال على قول عليه الصلاة والسلام: رأيت صاحب المحجن. طبعا هو صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي النار. فربما أنه عليه الصلاة والسلام رأى في النار أنواعا كثيرة مما فيها، رأى يعني حياتها وعقاربها، ورأى يعني دركاتها، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام لم يتكلم عن النار إلا في شيئين، لم يختر إلا شيئين، الأول متعلق بحقوق العباد، والثاني متعلق أيضا بحقوق العباد. أما الأول فهو رجل كان يستعمل الحيلة في أكل أموال الناس بالباطل، واليوم هذا الرجل لا يزال له أحفاد يعني يتشبهون به في حيلته. الناس الذين يستدينون أموال الناس ولا يردونها إليهم، أو الذين ربما يحتالون على الناس، يقول لك أنا والله شاركني في شراء أرض أو ادخل معي في مساهمة، ثم بعد ذلك لا يرد أموال الناس إليهم. أو ربما أحيانا بعضهم يعني لا يدفع الإيجارات إلى أهلها، أو يستدينها ثم يتعبك في إرجاع المال إليه أو غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون ديران دينار ولا درهم. قيل بما يا رسول الله؟ يعني يوم القيامة كيف يكون تسديد الحقوق؟ قال بالحسنات والسيئات. وقال صلوات ربي وسلامه عليه لما نزل به صلى الله عليه وآله وسلم مرض الموت ورقى المنبر ليودع أصحابه، قال أيها الناس إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم، ألا يعني أنا خلوف يعني ذهاب ومفارقة لكم. قال عليه الصلاة والسلام فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني. يقول لا يخاف أحدكم أن أغضب عليه إذا قام وأخذ حقه مني فإني لا أفعل ذلك. فقام رجل من القوم قال يا رسول الله أن أنا أخذت مني درهمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال ردهما إليه. فكان صلوات ربي وسلامه عليه حريصا على ألا يبقى في ذمته حق لأحد من الناس. فهذا صاحب المحجن كان يحتال لأجل أن يأكل أموال الناس بالباطل، والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا أولا. الأمر الثاني أيها الأفاضل، راى عليه الصلاة والسلام المرأة صاحبة الهرة، هذه امرأة حبست الهرة، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. في الغالب أن المرأة لن تفعل هذا بهذه الهرة بالذات إلا والهرة في الغالب قد سببت أذى لها، في الغالب. يعني المرأة لم يذكر أنها كانت تجمع القطط وتحبسهن مثلا، أو يعني فنقول والله المرأة يمكن عندها مرض نفسي أو ما شابه، لا، هذه الهرة المرأة ما تسلطت عليها إلا بسبب، لكن هذا السبب لا يحق لها أن تعاقب الهرة بأن تحبسها وأن تموت صبرا، تموت صبرا يعني تموت عطشا وجوعا، هذا ما يجوز شرعا. لذلك يا جماعة حتى اليوم لو عندك مثلا فأر وأتعبك، ثم جاء هذا الفأر فرضا وهرب منك ودخل تحت الثلاجة، فجئت أنت إلى جوانب الثلاجة وسددتها عليه بأي بأخشاب أو بغيرها ثم تركته لمدة يوم أو يومين حتى مات وأخرجته، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يقتل شيء من الدواب صبرا، أن يقتل يعني أن يترك حتى يموت جوعا وعطشا، هذا لا يجوز شرعا. فيقول عليه الصلاة والسلام إن هذه المرأة لما آذت هذه الهرة وحبستها حتى ماتت رآها صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخمشها في وجهها. فدل هذا على تحريم أن يوقع الإنسان أذى بغيره من الناس، وكان صلوات ربي وسلامه عليه ينبه على هذا لأجل أن يقول إذا كان يا جماعة حرام أن الواحد يتعرض بالأذى لهرة، فما بالك بمن يتعرض بالأذى لعامة الناس. ونبه أيضا إلى أمر مهم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام في أول الخطبة قال أيها الناس، بداية خطبة كسوف، قال أيها الناس إن أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. طيب السؤال يا جماعة، أليس كان المتبادر إلى أذهاننا أن يكون كلام النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة كسوف أن يتكلم مثلا عن عظمة الشمس وعظمة القمر وأهمية الشمس والقمر والتعبد لله تعالى؟ يعني لكن لما يبدأ يا جماعة بأول كلمة في خطبة كسوف، الشمس كسفت يعني أظلمت، ثم يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا جماعة ما دخل الزنا في كسوف الشمس؟ إيش ما هو الرابط بينهما؟ قال ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين، قال إن ظلمة الأرض بكسوف الشمس تشبه ظلمة القلب بحدوث الزنا. فإذا وقع الإنسان عافانا الله وإياكم في فاحشة الزنا فأظلم لذلك قلبه، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فهذا شبيه بكسوف الشمس. ولا شك أن الإنسان مأمور بأن يغض بصره عن الحرام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، واللسان يزني وزناه الكلام، والرجل تزني وزناها المشي، المشي إلى مكان الزنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فدل هذه ولا فاضل على أن الإنسان إذا وقع له مثل هذا الأمر، يعني إذا أطلق بصره في الحرام أو جعل قلبه يتمنى مثل هذا الحرام، بلا شك أنه قد بدأ في طريق ينبغي له أن يتوب إلى الله تعالى من. ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء قلبك وهو في التحقيق تجريح على تجريح. يا ناظرا ما أقلعت نظراته حتى تشحط بينهن قتيلا، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، ونجعلنا وياكم مباركين أينما كنا، ونثبتنا وياكم على الحق. وأعتذر أن أطلت في الكلمة، لكن لأهميتها ولأنه قل حقيقة أن يطرق ما يتعلق بالخسوف والكسوف عند الناس، وكذلك يعني مع الأسف يعني عدد من الناس يقع الخسوف ويقع الكسوف، وربما يعني لا يصلون. يعني قبل فترة خسف القمر في أوائل السنة الهجرية، وقبل فترة أيضا في أوائل السنة الهجرية أيضا كسفت الشمس في ضحى يوم جمعة والساعة 8 تقريبا أو 9، ومع ذلك عدد قليل من الناس من خرج وصلى صلاة الكسوف، مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، مع أن الناس يعلن لهم ذلك قبل الخسوف أو الكسوف بمدة، ويعني ويعرفون ذلك بالحساب أيضا، ومع ذلك تجد أن الناس يقصرون في مثل ذلك. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخي يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قول الله تعالى: فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ما هو الضابط في اختيار هذا الحكم ومن الذي يختاره؟ وإذا اختلفنا فيه من الذي يحكم بيننا؟ هل نأتي بحكم آخر جديد؟ أما بالنسبة لقول الله تعالى: فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، فهذا ذكره الله جل وعلا في معرض الكلام على المشاكل الزوجية التي تقع ربما بين الزوج وزوجته، فقال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم شقاق بينهما، إذا خفتم أن يعني يزداد الأمر سوءا ما بين الرجل والمرأة ماذا تفعلون؟ قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أما اختيار هذا الحكم فهو لا يعتمد على سنه ولا يعتمد على قربه من الزوجة أو من الزوج، يعني ما نقول مثلا: والله خلاص ننادي أخاك وننادي أخا زوجك ويحكمان. طيب قد يكون أخوها جاهلا، سريع الغضب، غليظ التعامل، سيء الأسلوب، حقودا، متعجلا، وقد يكون أخ الزوج أيضا له مثل هذه الصفات، وبالتالي يقع بينهما خصومة ويزداد الأمر سوءا. لكن يبحث عمن يصح عليه أن يكون حكما، يكون عاقلا، أن يكون رزينا، أن يكون نيته صالحة، أن يكون يسعى فعلا للإصلاح، لأن الله تعالى قال: إن يريد إصلاحا، إذا صدقت نياتهم لوجه الله تعالى وأرادوا الإصلاح الحقيقي يوفق الله بينهما. أما إذا كان لا يريد إصلاحا وأقبل الواحد منهما يتصنع أمام الآخر أنه يريد الإصلاح والإصلاح بعيد منه، ففي مثل هذا الحال لن يوفق إلى الإصلاح بينهما. لذلك نبه ربنا جل وعلا هنا فقال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فيختار الحكم أن يكون قريبا، الأول قريبا للزوج والثاني قريبا للزوجة، قد يكون ابن عمها، قد يكون عمها، قد يكون خالها، قد يكون ربما زوج أختها، لكنه عاقل وفاهم ويعني يستطيع أن يحل المشكلة، ونيته صالحة وحريص على جمع الكلمة ورأب الصدع وإبعاد الخلاف والشقاق. فإذا كان اتصف الحكم الأول من طرف الزوج بهذا واتصف الحكم الثاني بهذا فهذا حسن. وأنا حقيقة أدعو دائما إلى مثل ذلك، يعني أحيانا تعرض بعض المشاكل ويصل عدد كبير منها عبر الرسائل والإيميلات أيضا، وأول شيء أقول: طيب أنتم قبل أن ترفعوا الأمر إلى المحكمة مثلا، هل طبقتم قول الله تعالى: فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي؟ هل حرصتم على أن يكون هناك يعني من يحاول أن يحل الإشكال؟ في كثير من الأحيان تستطيع أنك تحل المشكلة قبل أن تصل إلى القاضي، وربما مشكلة تمتد إلى أشهر، وبجلسة واحدة بين حكم من أهلي وحكم من أهلها بنية صالحة صادقة يقضيان على هذه القضية وعلى هذا الإشكال كله. يقول فضيلة الشيخ: أنا أسكن في بريطانيا ولي جيران غير مسلمين، وكيف يكون التعامل معهم؟ هل يجوز قبول هداياهم؟ هل يجوز إذا أرسلوا لي طعاما أن أكل منه؟ أحيانا يعطوا أولادي بعض الألعاب أو الحلويات، وأحيانا أدعوهم إلى بيتي، ما حدود التعامل معهم؟ أما بالنسبة للتعامل مع الناس عموما، فإن الله جل وعلا أمر بالإحسان في ذلك، فقال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، كل الناس قولوا لهم أحسن الكلام. وقال جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فأمر الله جل وعلا أن نقول دائما لكل الناس التي هي أحسن، ما قال قولوا الحسنى فقط، لا، بل قولوا التي هي أحسن، اختر أحسن عبارة إذا أردت أن تتكلم مع الناس، أنت مطالب بهذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، وكان صلوات ربي وسلامه عليه ألطف الناس كلاما وأعذبهم عبارات وألينهم قولا، وكان يحرص على أن يكسب الناس، سواء أن يكسب المسلمين أو غير المسلمين. فأنا أقول حقيقة لكل إخوتي المقيمين في الخارج، سواء مع الأخ في بريطانيا أو أيضا في غيرها، ينبغي أن يعطوا صورة طيبة عن الإسلام. أيها الإخوة، حقيقة الذين يقيمون في تلك البلاد اليوم، يعني حقيقة أنا ذهبت إلى هناك ويعني تعرفت على بعض الناس وجلست معهم من غير مسلمين، ودرست في بعض المعاهد وبعض الكليات هناك، وخالطت عددا من المدرسين، فاكتشفت أيها الأفاضل بأن أعدادا من أولئك قد وصلهم الإسلام بصورة مشوهة، ولا يعرف من الإسلام إلا ما يتعلق ب يعني ما ينشر أحيانا في بعض القنوات أو في بعض المواقع النت، شيء يتعلق ب مثلا أمور تتعلق بالدماء والقتل ونحو ذلك مما يصور بها الإسلام، فهو تصوره عن الإسلام هذا، إذن وصلت إليه فكرة خاطئة عن الإسلام. النوع الثاني منهم هم ثلاثة أنواع. النوع الثاني منهم هم قوم لا يعرفون شيئا عن الإسلام أصلا، يعني يسمع عن الإسلام كما يسمع عن غابات الأمازون وجبال الهملايا، ما يدري عن الإسلام ويسمع عن شيء اسمه إسلام. مثلا أنتم أيها الإخوة والأخوات، لو أقول لكم مثلا ديانة الكونفوشيوسية، مثلا ربما أن عددا كبيرا منكم لم يسمع بهذه الديانة من قبل، لكنها ديانة معتبرة موجودة في بعض البلدان ولها أقوام يدينون بها، وهي ديانة باطلة بلا شك، فيها عبادة أصنام وكذا، لكن أقصد أنها موجودة لكنكم لم تسمعوا بها لأنكم لم تهتموا ببحث الأديان وما يتعلق به. كذلك هؤلاء الذين يسكنون في أوروبا، أعداد كبيرة منهم لم يسمعوا عن الإسلام أصلا ولا يدري ما هو الإسلام. بل والله أذكر، يعني وأنا أذكر هالمثال سريعا، مرة كنت في كيب تاون في جنوب أفريقيا، فدخلت إلى مكان، كنا نمشي في الطريق أنا واثنان من الأصحاب، فأصابنا مطر، فدخلنا إلى مكان للشاي والقهوة، يعني يسمونه كوفي شوب. فلما دخلنا وجلسنا أقبل إلينا الناد الجرسون وقال يعني لابد أن تشربوا شيء أنا أخرجوا، فقلنا طيب أعطينا الشاي، فجاء ووضع الشاي، فسألته قلت له ما اسمك؟ قال اسمي جاك. قلت يا جاك ما هي ديانتك؟ قال أنا نصراني. قلت طيب يا جاك، هل سمعت عن الإسلام؟ فقال لي من؟ شاب يمكن عمره 30 سنة. قلت الإسلام؟ قال نو، ما سمعت عن الإسلام أبدا. قلت طيب تتوقع الإسلام إيش؟ قال ما أدري. قلت أنا سأعطيك 5 اختيارات. قال نعم. قلت تتوقع الإسلام هو اسم دولة ولا اسم فريق كرة ولا ماركة سيارة ولا الإسلام اسم نجم في السماء ولا اسم دين؟ توقع الإسلام إيش من هالخمسة؟ فقال لي أظنه ماركة سيارة. إي والله أظنه ماركة سيارة. قلت له أنت يعني جاد؟ قال نعم أظنه ماركة سيارة اسمها إسلام، يعني تويوتا فورد إسلام كابرس كذا ماركة سيارة. قلت له لا هذا دين ولم تسمع، فإذا به لم يسمع به من قبل، وأنا لا أستغرب أنه لم يسمع به، لأنه إن دخل إلى مواقع النت فهو يدخل إلى المواقع التي تهمه هو، لن يذهب يبحث عن دين الإسلام. إن شغل التلفاز فعنده ما لا يقل عن 1000 قناة تشتغل عنده، ليس فيها قناة إسلامية، قنوات يعني قنوات جنوب أفريقيا الدولة نفسها لوحدها ما لا يقل عن 100 قناة، فضلا عن غيرها من القنوات التي تبث من الدول المجاورة. فأعني بهذا أن إخوتي الذين يقيمون هناك من الحسن أن يكونوا علاقات حسنة مع امثال هؤلاء ليعطوا صورة طيبة عن الإسلام، وليعلم أن الإسلام يأمرني أصلا بالإحسان إليك أيها الجار، حتى لو كنت غير مسلم مأمور أنا أن أحسن إليك وأن أتلطف معك وأن تسمع مني ألطف العبارات وأن يعني أحسن إلى أولادك وأن أتحبب إليك كما كان صلوات ربي وسلامه عليه يفعل ذلك مع جاره اليهودي ومع غيره من الناس الذين هم كفار. وكما أوصى الله جل وعلا بذلك فقال سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فأنا أحثك على مخالطتهم وملاطفتهم، إعطاء صورة طيبة عن الإسلام. صحيح أنه يوجد، وهو النوع الثالث من سكان أوروبا، يوجد أقوام عندهم معرفة بالإسلام وحقد عليه وتعصب للنصرانية، وإن كانت نسبة هؤلاء فيما أعلم أقل من غيرهم، بل عامتهم أكثرهم من العوام، أكثرهم عوام، لكن يوجد أقوام فعلا عندهم نوع عداوة، لكن أكثر من تخالط من العوام هؤلاء يعني هم عوام، بمعنى أنه لا يحمل في قلبه شيئا، إنما يعيش هكذا وربما يحب الخير لكل الناس ويتلطف مع الآخرين. فأنت أحسن إليهم في تعاملك وتلطف معهم في عشرتك، وحاول أن تعطيهم صورة طيبة عن الإسلام، اقبل دعوتهم، ادعوهم إليك في البيت، حاول أن تشغل الوقت يعني إذا كان في مثلا تسمعهم قرآن مثلا بصوت جميل، تسمعهم مثلا شيء من الأناشيد الإسلامية إذا كان في أناشيد جميلة وما شابه ذلك، وبإذن الله تعالى أن الله جل وعلا يفتح على قلوبهم على يدك إن شاء الله تعالى. يقول فضيلة الشيخ ضرب الأولاد، هذا أيضا يبدو أنه من الخارج، يعني يبدو بريطانيا أوروبا كذا. يقول يا شيخ ضرب الأولاد عندنا ممنوع، وأنا أحيانا أريد أن أؤدب أولادي، فهل هو محرم في الشريعة؟ وهل جائز أن أضرب أولادي لأجل تأديبهم؟ أما بالنسبة لضرب الأولاد فهو نوع من أنواع التأديب. التأديب يكون بأمور، منه التوبيخ باللسان، ومنه أحيانا ضرب باليد، بشرط أن لا يكون ضربا مبرحا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمثل هذه العقوبة في الأمور الشرعية، فقال صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فضرب الأب لولده شرعا جائز، لكن لا يجوز أن يكون يعني ضربا مبرحا أو يقصد به الإيلام التام، بل يعني يقصد به التنبيه، يا ولد أنك أنت وصلت معي إلى مرحلة أنا لا أحتملك أكثر من كذا، لذلك مددت يدي عليك. فحرص الإنسان على أن يكون تعامله بمثل هذا الأسلوب، هذا بلا شك أن يكون خيرا له من أن يعني يتعدى على الولد بضربه يعني عصا أو حذاء أو ما شابه ذلك. أيضا لا ينبغي أن يلجأ إلى الضرب من أول مرة. يا جماعة هناك عدد من الأساليب والعقوبات كثيرة قبل الضرب، يعني منها الحرمان من الشيء، تقول أنا كنت سأشتري لك هاتف لأنك فعلت هالحركة سأؤخره شهرا كاملا مثلا، أو أنا كنت أعطيتك الكمبيوتر الخاص بي أو كذا لأجل أن تستعمله، لأجل أنك فعلت كذا واستعملته في كذا أو تأخرت في حضورك إلى المنزل أو أي خطأ، يعني أنا أحرمك منه مدة كذا مثلا. ممكن أحيانا حرمانه من الذهاب إلى بعض أنواع النزهة أو نحوه، أحيانا التوبيخ واللوم، يا ولد أنت ما تفهم، يا ولد أنا حريص على مصلحتك، يا ابني لا تفعل هذا مرة أخرى، إن فعلته مرة أخرى عاقبتك. ولا يلجأ الإنسان إلى الضرب والإيلام الجسدي إلا إذا بلغت الروح الحلقوم وشعر بأنه لم ينفع مع الولد جميع هذه الأساليب. أيضا أنبه إلى أهمية الدعاء للأولاد، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وكان من دعاء الأنبياء أنهم يقولون وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. ونحن نغفل حقيقة عن هذا كثيرا، يعني نغفل عن الدعاء لأولادنا، وتجد الواحد ما دام أولاده بخير وأمورهم طيبة ويطيعونه ويسمعون كلامه، تجد أنه ربما لا يتحمس للدعاء لهم، فإذا بدأوا يقعون في أخطاء نشط في الدعاء. يا أخي الوقاية خير من العلاج، أنت قبل أن تقع المشكلة احرص على أن تدعو الله تعالى أن لا ينزل بك المشكلة، فإذا دعوت الله تعالى بذلك بإذن الله تعالى أن يذهب عنك مثل هذا إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ هناك شيء يسمونه في البنوك بيع المعادن أو بيع الحديد أحيانا، ما الحكم في ذلك؟ ويقول أن عندهم بعض الفتاوى وأنا أشتريه لا لأجل الحديد إنما أشتريه لأجل أن أستفيد من ماله. هذا ما يعبر عنه الفقهاء بتسميتهم له التورق. والتورق أيها الأفاضل مأخوذ من كلمة ورق وهو الفضة، ومعنى ذلك أنه إذا أراد المال فإنه يشتري شيئا ليبيعه. مثال، جئت إلي أنت مثلا تريد مني أني أسلفك مثلا 1000 ريال، فقلت لك أنا والله يا أخي أنا متى ستردها إليك؟ قلت والله سأردها إليك بعد سنة. فقلت يعني أنا أعلم أني مأجور إن أعطيتك هذه 1000 ريال، لكني أنا أيضا أريد أني أستفيد. أنا أعطيك هذه 1000 ريال وتشتغل بها طوال السنة وتستفيد منها، وأنا هكذا أخرج يعني بلاش من الموضوع. فقلت لي طيب كيف تستفيد؟ قلت أنا سأبيعك هذا الكمبيوتر، هذا الكمبيوتر يساوي مثلا 800 ريال، أنا سأبيعه إليك 1000 ريال تسددني إياها بعد سنة. فقلت لي أو قلت لك أبيعك إياه، هو الآن يساوي هذا الكمبيوتر الآن لو بعناه يساوي هذا الكمبيوتر الآن 1000 ريال، أنا سأبيعك إياه، إذا كنت تعطيني 1000 ريال الآن خذه 1000، إذا تعطيني الفلوس بعد سنة يكون 1200. وهذا ما يسمونه البيع بالآجل، وأباحه عدد كبير من أهل العلم. فأخذت أنت الكمبيوتر مني وملكته على أن تسددني 1200 ريال بعد سنة، ثم دخلت بهذا الكمبيوتر إلى السوق وبعته 1000 ريال وأخذت 1000 ريال قضيت بها حوائجك، فلما كان بعد سنة جئتني وعطيتني 1200 قيمة هذا الكمبيوتر. هذا أيها الإخوة والأخوات اسمه التورق، وهو أن يشتري السلعة لا يريدها هي، إنما يريد من ورائها الورق، يعني يريد من ورائها الفضة. الذي يفعله اليوم عدد من البنوك هو مشابه لهذا، وهو أنهم تأتي إليهم وتقول أنا والله أريد 100,000 ريال، فيقول نحن نبيعك مثلا 50 طن حديد. تقول يا جماعة أنا ما أبغى حديد، أنا أريد فلوس. قالوا طيب نحن نبيعك هذا الحديد وأنت تبيع الحديد لمن شئت، نبيعك هذا الحديد بمثلا 120,000 ريال تسددنا إياها بعد سنة وتستلمها الآن، خذها البضاعة بعها واستفد من مالها. تأخذ أنت الحديد، وأحيانا هم يتكفلون ببيعه أيضا على زبون آخر، فتأخذ أنت هذا الحديد وتبيعه وتأخذ 100,000 ريال كاش تنهي بها ما تريد، ثم تسددهم بعد ذلك 120,000 بعد هذه السنة. هذا ما يسميه العلم التورق. وبالمناسبة يعني طبعا المسألة فيها أيضا تفصيل طويل، ألا يكون بيع عينة، والعينة أيضا لها عدة صور، لها البيعة العينة الثنائية والعينة الثلاثية، يعني لا أريد أن أفصلها كثيرا. لكن هذا التورق لا بأس به، والإنسان إذا أراد أن يشتري السلعة واشتراها فلا بأس عليه. وهذا التورق هو الذي اقترحته أنا قبل قليل على الأخ الذي اتصل من عمان أظن اسمه محمد، لما قال أني يعني نريد أن نقترض من بنك الربوي، يعني نأتي ونقترض مال ونرد مال، يعني نقترض مثلا 10,000 ونردها 12,000 أو 11,000، هذا لا يجوز. لكن لو ذهب إلى معرض سيارات وقال يا جماعة أنا أريد هذه السيارة التي تساوي 10,000، فقالوا له طيب تفضل ادفع 10,000 وخذها، قال يا جماعة والله ما عندي يعني اللي أدفعه الآن في هذه السيارة، قالوا له طيب إذن ماذا تفعل؟ قال قسطوها علي، قالوا نحن نبيعها الآن حالها، نعطيتنا المال الآن 10,000 ريال، وإن كنت سوف تسددنا بعد سنة أو بعد سنتين أو تقسيطا في كل شهر تعطينا مثلا 500 ريال مثلا يعني، فما دام المسألة فيها تقسيط وتأخير للثمن ففي مثل هذا الحال نزيد السعر إلى 12,000، فهذا جائز والله تعالى أعلم، اللي هو البيع بالآجل جائز، وإن كان كما ذكرت في خلاف بين أهل العلم. فعندها يأخذ الأخ السيارة وسوف يسددها 120,000، عفوا يسددها 12,000، لكنه أخذ السيارة ودخل بها مباشرة إلى معارض السيارات وباعها 10,000 وأخذ 10,000 في أموره، فيعتبر هو لم يأخذ مالا بمال، لا إنما أخذ سلعة ويسددها مالا. وبالمناسبة هذا موجود اليوم في عدد من البنوك، يعني في بريطانيا اليوم قرأت قبل 6 أشهر أو 7 ولعلها زادت اليوم أيضا العدد، قبل 6 أشهر بعض التقارير نشرت أنه في بريطانيا 35 بنك كلها فتحت جزءا يعني أو قسما للمعاملات الإسلامية. تخيل يعني الاقتصاد الإسلامي المعروف بدأوا يعملون به هم، وأصبح يعني عندهم مسائل التورق والبيع بالآجل وذلك أنها أضبط للناس في التسديد، لأنك تبيعه سلعة ويمكن أحيانا أن تسترد السلعة منه إذا كنت لم تنقلها باسمه. وكذلك يعني هي من ناحية الشريعة أنه ليس فيها بأس أن يستعملها الإنسان، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: انتشر اليوم عند عدد من الناس بعض العبارات المحرمة مثل الحلف بغير الله، أو أحيانا لبس بعض الأمور المحرمة مثل الملابس التي عليها شيء من التصاوير أو عبدة الشيطان أو نحو ذلك، ما هو توجيهكم عنه؟ أيضا هذا من الأسئلة الهامة، واليوم عدد من الناس ربما يقعون في هذا. ولا شك أن ضبط الإنسان للعبارات التي تخرج من لسانه يدل على إيمانه وعلى علمه، فأنا لما أتكلم ينبغي أن أضبط لساني. لما أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما أقبل رجل من اليهود إلى أحد الصحابة وقال: إنكم تنددون، يعني تجعلون لله ندا شريكا، قال الصحابي: كيف نندد؟ قال: إنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وهذا ما يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألوه الصحابة عن ذلك فقال: نعم، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فهذا أيضا من العبارات التي هي ربما يشير إليها الأخ. كذلك من العبارات الحلف بغير الله، أو قول بعض الناس: لولا فلان لحصل كذا، بل يقول لولا الله ثم فلان، ويقول مثلا ما شاء الله ثم ما شاء فلان مثلا، أو مثلا يقول لولا خوفي من الله ثم من فلان. كذلك ما يتعلق باللباس، لا يجوز أن يلبس الألبسة التي عليها أنواع من التصاوير، خاصة إذا كانت تصاوير تشير إلى نحل وأديان ضالة، مثل من يلبس تصاوير تمتلئ بالجماجم ونحو ذلك، وهي في الغالب تكون شعارات لأهل لعبدة الشيطان، فهذا لا يجوز شرعا أن يفعل مثله، ولا أن يتخذ ولا أن يتساهل به، هذا محرم ولا يجوز. كذلك أنا رأيت حقيقة مرة في السوق أحزمة تباع، وإذا هذه الأحزمة عليها تصاوير على صورة تمثال وعليها صلبان ونحو ذلك، وهذا لا يجوز أن يلبسه المسلم، وهو محرم عليه لبسه. لذلك ينبغي أن يتقي الله تعالى فيما يلبس، يلبس الأشياء الحلال ويبتعد عن الأشياء المحرمة. وأيضا أنا أنصح الأخ وغيره بأن يعني يبذلوا النصيحة للناس الذين يلبسون مثل هذا اللباس، يبين له الشريعة في ذلك وأن هذا محرم ولا يجوز، وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع إلى طاعته بإذن الله. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الإنسان يريد أن يصلي لكن في الطائرة والحمام عليه زحام شديد ولم يستطع وخشي أن يخرج عليه الوقت وليس عنده تراب، فماذا يفعل؟ هذا الموقف قد يقع لبعض الناس أحيانا، إما في الطائرة أو ربما يقع للمريض الذي ليس عنده من يوضئه وليس عنده تراب يستطيع أن يتيمم به. وإذا الإنسان عدم الماء والتراب وخشي أن يخرج عنه الوقت فيصلي على حسب حاله، ينوي الطهارة ويقول الله أكبر ويصلي على حسب حاله. وكذلك الأخ الذي في الطائرة، إن كانت الصلاة من الصلوات التي تجمع لما بعدها، إن كانت تجمع لما بعدها فإنه يجمعها للصلاة التي بعدها. أما إذا كانت الصلاة لا تجمع للصلاة التي بعدها فإنه في هذا الحال يصلي على حسب حاله، ينوي الطهارة ويصلي على حسب حاله إذا خشي أن يخرج وقت الصلاة. إذا استطاع يذهب لدورة المياه ويتوضأ، نعم. إذا ما استطاع وكان هناك زحام شديد ولم يستطع أن يعني يستأذن منه ويقول: يا جماعة أنا سأصلي وسيخرج وقت الصلاة، يعني لم يستوعب منه ذلك، ففي مثل هذا الحال لو صلى على حسب حاله فلا بأس عليه. والأولى له أيضا أن يضرب الأرض ويتيمم عليها، يضرب الممر، في الغالب أن الممر لا يخلو من غبار، فلو والله جل وعلا يقول: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، فيأتي ويضرب الممر الذي يعني هو عليه، يضرب الممر ويمسح بوجهه وكفيه، يمسح ببطن الكف اليسرى على ظهر اليد اليمنى ثم ببطن الكف اليمنى على ظهر اليد اليسرى ويصلي، يتيمم على الممر الذي هو عليه ويتم صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، يقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالإنسان مأمور إذا لم يستطع أن يأتي بالأمر الشرعي كله فإنه يأتي بما يتيسر منه. يقول فضيلة الشيخ, أحيانا الإنسان إذا اشتغل في بعض المحلات خاصة البقالات أو بعض الزملاء الذين يعملون في المستشفيات يكون عندهم أنواع من الاختلاط, وأنا يا شيخ لا أكتمك أني أحيانا يعني ينطلق بصري بمثل هذا النظر, وأنا ما أدري الرقم يبدو من أوروبا أيضا. يقول فما هو الحل مثل ذلك؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغض البصر, والله تعالى أيضا أمر بغضه, وهناك ضوابط في تعامل الرجل مع المرأة إذا كان الرجل يشتغل في مكان مختلط. طبعا الأولى أن لا يعمل في المكان المختلط والمرأة كذلك, لكن إذا اضطر الرجل إلى ذلك ولم يجد مكانا آخر, أو كانت المرأة أيضا ليس لها من ينفق عليها وحرصت على يعني أن تعتني بحجابها وأن تبتعد عن الفتن ونحو ذلك, فيعني فعلت شيئا من هذا العمل بناء على اضطرارها, فهناك من يفتيها من أهل العلم بالجواز إذا كانت بحجابها التام وبانضباطها, فيكون كلامه مع الرجال ومناطفته لهم. أما إذا أراد يتكلم مع الفتيات فيتكلم بقدر الحاجة, وذلك أن الأذن تعشق قبل العين أحيانا, والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم والدخول على النساء, يعني الدخول على النساء الأجنبيات ومحادثتهن ومجالستهن ومؤانستهن, ويقول الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فدل ذلك على أهمية أن الأخ ينضبط بالضوابط الشرعية في مثل ذلك, وأن يعلم أن يعني انتقاله إلى مكان ليس فيه اختلاط هو أولى له, لكن إذا لم يجد ويعني وكان يحتاج إلى العمل فاتقوا الله ما استطعتم كما ذكرت قبل قليل, سواء كان يعمل في محل في بقالة أو كان يعمل في مستشفى أو كان يعمل في أي مكان, ينبغي أن ينضبط قدر استطاعته بالضوابط الشرعية. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أنا عندي ولد مريض, وهذا الولد أحيانا يشتد عليه المرض وهو منذ أن ولد وهو عنده أنواع من الإعاقة, والآن عمره يا شيخ وصل إلى 5 سنوات وأنا لا يكاد أن يمر بثلاثة أيام إلا وأذهب به للمستشفى, مع أنه لا يتكلم ولا يمشي ولا يدري ما حوله, وقد قال لي الأطباء إنه إذا جاءه حالة حرجة يمكن ألا يسعف ويترك تحت أمر الله تعالى إن مات أو حيا, فهل هذا يجوز أم لا؟ يعني صورة هذه المسألة أن الأخ نسأل الله تعالى يعني أن يشفي مرضى المسلمين وأن يقر عينه بشفاء ولده, عنده ولد ولد في أنواع من الإعاقة, ربما كان عنده مشاكل في الرئتين لأنه يقول يصيبه كتمة وربو أو كذا, وربما عنده يعني أمراض أخرى تصيبه نوع من النزلات, فيقول ما يمر 3 أيام أو 4 إلا وذهب به للمستشفى إلى قسم الطوارئ لأجل أن يسعفوه يعني حتى لا يموت. فسؤاله يقول هل يجوز أني إذا جاءه مثل هذا المرض أن أتركه, يعني إما ما أذهب به للمستشفى أو أذهب به للمستشفى لكن الأطباء لا يعملوا معه من محاولات الإنقاذ كما يعملوا مع غيره, يعني لا يأتوا بالأكسجين وبسرعة وضربات كهربائية وتدليك للقلب للمحافظة على حياته, لا يتركونه تحت قدر الله, إن يعني إن مات مات وإن حيا فنحن يعني الله جل وعلا أراد له ذلك, وإن مات فنحن لم نقصد قتله. يقول هل هذا يجوز أم لا؟ هذا لا يجوز, وله حق أن يعيش, وابتلاؤك بهذا هو رفع في قدرك وعنايتك به هو تعظيم لأجرك, ولا يجوز حقيقة التعدي عليه مثل ذلك, بل أخوه السليم المعافى في تعاملك معه ينبغي أن يكون تعاملك مع هذا المريض مثل تعاملك مع أخي مع هذا مع الصحيح, ولا يجوز مثل ذلك, بل تتق الله سبحانه وتعالى وأسأل الله جل وعلا أن يشفيه, وربما كان سبب دخولك إلى الجنة هو عنايتك به ويعني واهتمامك. طيب مدام ينتظر عطني إياه, من معنا؟ أخي عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ العزيز الله يبارك فيك, أنا عندي مسألتين لك.
تفضل يا عمر.
الله يجزيك الخير. المسألة الأولى مسألة التنصير هنا في هولندا. التنصير هنا يعني ده يمشي في شكل عجيب عجيب. والله يا شيخ يعني حتى في بعض الأحيان أرسل للمشايخ وللدعاة وأقول لهم يعني لماذا تأتون إلى هولندا تزورون المساجد ولا تزورون مراكز اللاجئين, لأن مراكز اللاجئين أصبحت الآن يعني تنصير مستمر. يعني أنتم ما شاء الله تتباهون بالمسلمين الذين بالنصارى الذين يسلمون، لكن عدد المسلمين اللي يتنصرون أو ينحرفون أكثر بكثير.
عمر أي منطقة أنت؟ هاملتون ولا وين؟
لا 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 دوردريخت، قريبة من روتردام.
آها تعيد اسمها؟
دوردريخت.
أيه طيب.
وهي المركز اللاجئين قريب من دوردريخت، يعني ليس في نفس المكان، يعني يضعونه في مكان بعيد عن المدينة لكي لا يصل إلى صحافة ولا إعلام ولا تصل أحد، يعني حتى المسجد يكون بعيد عنه 15-20 كيلو.
المركز اللاجئين كم فيه من اللاجئين؟
المركز الواحد ما يقارب 400 لاجئ.
كم فيهم عرب؟
والله يا أخي ما شاء الله العرب كثرهم.
يعني من هالأربعمائة ممكن 200؟
والله قد يكون 200، لا والله أكثر الله أعلم، لأنهم في الصوماليين والعراقيين. عدا السوريين أو الأفغان، عدا يعني في كثير، بس لكن أحكي لك عن العرب، صوماليين وعراقيين بكثرة، وسوريين بعض الأحيان.
لكن تقريبا الأربعمائة كلهم مسلمون.
والله يا أخي الغالب، لا أقول لك أنه الجميع لكن الغالب.
كيف طريقتهم عمر في تنصير اللاجئين؟
والله يا شيخ المسألة الأولى أصدروا الآن قرار ضد العراقيين بالإرجاع القسري للعراقيين.
إيه؟
عدل من يكون عدل صابئي والنصراني واليزيدي ومن هذه الديانات، فلهذا الناس أصبحت الآن تخاف من الرجوع. مع الأسف أصبح بعض الشباب يجون الآن إلى هنا، يعني شيء جديد يأتون تقديم على اللجوء جديد يتنصر حتى يقول لهم أنا نصراني.
عجيب. عمر.
نعم.
عمر.
نعم نعم.
أن تقول أنهم الذي يكون على دين باطل يعبد النجوم ولا يعبد ولا غيرها يتركونه، والمسلم يقولون يا تتنصر يا ترجع.
والله يا شيخ هم ما يقولوها بالمباشر يا تتنصر يا ترجع، لا، لكن هم يعطوك القوانين بحيث يضيقون عليك. يعني الآن أكثر من 5000 عراقي مهددين بالرجوع.
طيب والعمل اللي أنت ماذا ترى الحل؟ يعني أنتم اللاجئين ماذا قررتم من حل؟
والله يا شيخي يعني أنا أولا قبل الحل أعطي نصيحة لكل المسلمين بالوطن العربي بالذات، يعني لا تنغروا بالحرية والديمقراطية والكذب هذا. والله يا شيخي أكثر ناس خبث ولعنة ومكر هم أوروبا وغيرها. والله يا شيخي هذا أحكي الكلام، أنا هنا عايش على مضض وما عايش على، أنا معي شهادة ماجستير، أردت أن أشتغل في إحدى الدول العربية، بيع صحف ما رضوا بي لأنه عراقي، لكن على مضض إجينا هنا. فأنا أرجو من الأخوان العرب جميعا ما يفكرون بالمجيء إلى أوروبا. أما الحل فيا أخي الحل يا رب العالمين، والله إحنا ما بيدنا حل.
الله المستعان. أسأل الله أن يفرج عنكم وأن يثبت قلوبكم وأن يكشف الله تعالى ما بكم، وأسأل الله أن يوفق أيضا يعني الدول العربية لاستقبالكم يا أخي. المفروض الله جل وعلا يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يا أخي الأصل أنه يعني أن يستقبل يعني الدول العربية أن تستقبل إخواننا سواء في العراق أو في الصومال أو في غيره. يا جماعة نحن أولى من أن تستقبلهم بريطانيا ولا تستقبلهم هولندا ولا غيرها، ويمكن أن يضبط بضوابط نظامية وأمنية وغير ذلك إذا كان الإنسان يخشى مثل هذا. أما يا جماعة أن تفتح هولندا وغيرها ذراعيها لهم ثم نقول والله يا أخي ليش هؤلاء انقلبوا أعداء لنا وانقلبوا ربما أحيانا يعني عملاء لهم، نقول لأنهم هم أحسنوا إليهم ونحن طردناهم. وأنا حقيقة أقول دائما وقلته مرارا يعني ينبغي على الدول العربية أن تتقي الله تعالى في هذا، وأسأل الله أن يوفق الجميع. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الإخوة جميعا وأن يوفق الإسلام والمسلمين لكل خير وأن يجمع راية المسلمين في كل مكان. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال إخواننا في فلسطين ويصلح أحوال إخواننا في العراق وأن يصلح أحوال إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي الصومال وفي كل أرض من أرض الله تعالى. أسأل الله أن يجمع كلمتهم جميعا على الخير والهدى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.